سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضر عن رأيه في إقامة المراجع وعن الدليل الشرعي على إباحتها، فأجاب أن الدليل عليها كونها من مصالح المقتلع، أي أنه يوجد مصلحة للمسلمين بها ولو لم يقعها الشرع. فما الجواب عليه؟ ثم ما حكم أكثر الشكاك للسجع المولي؟
ما أدري إذا كان المجيب لهذا الجواب يدري ما هي المصالح المرسلة ومتى تكون مصالح مشروعة، وظني أنه لا يدري ما هي المصلحة المرسلة المشروعة. وأضرب مثلا من يقول بشرعية هذه الموالد بدعوى أنها مصالح مرسلة وأنها تحقق مصلحة للمسلمين، مثل من يشرع كل هذه القوانين الأرضية التي ما نزلت من رب العالمين، ولا شك كل الناس الكفار والفساق والتجار يشتركوا بالقول أو في القول بأنه في مصالح في هذه القوانين، ولا شك ونحن معهم في مصالح في هذه القوانين، ولكن ترى رب العالمين أين كان قبل هذه القوانين؟ ألم يأتي بقانون من عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الجواب قطعا جاءنا بذلك. إذن فنحن حينما ندعي بأن في هذه الأمور المحدثة مصالح للمسلمين، فمعنى ذلك أحد شيئين: إما أن يكون شرعنا غير تام، وهذا طبعا كفر القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإما أن تكون هذه القوانين وهذه البدع ليست من الله في شيء، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. المصالح المرسلة هي التي يجد في الناس حوادث وأمور يضطرون اضطرارا إلى الأخذ بها لأنها تحقق لهم مصلحة فعلا دون أي مخالفة للشريعة، ولكن هذا أيضا لا يكفي، بل لابد أن تكون هذه المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لوجودها قائما في عهد النبوة والرسالة، وإنما حدث هذا المقتضي للأخذ بها بعد ذلك. وهذا البحث في الواقع من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأنه يتكلم عن محدثات الأمور بكلام فيه تفصيل عظيم. يقول: كل ما حدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مما يمكن أن يوصف بأنه حسن أو بأن فيه مصلحة لا بد من أحد أمرين: إما أن يكون المقتضي للأخذ به قائما في عهده عليه السلام، أو أن لا يكون المقتضي قائما في عهده وإنما حدث بعده. في الحالة الأولى حينما يكون المقتضي للأخذ به قائما لا يجوز الأخذ به إطلاقا بسبب الذي ذكرناه من الشرع كامل. مثاله مما هو حتى اليوم مجمع عليه حسب ما جاء في الشرع: ترك الأذان في صلاة العيدين. إلى اليوم ما في صلاة وما في أذان في صلاة العيدين، هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام على خلاف الصلاة الخمس كما هو معلوم. فلو قال قائل يا أخي في مصلحة من الأذان لصلاة الليل وهو تنبيه الناس بحضور الوقت، يقال لهم على ما فهمنا من كلام الدنيا وهو حق لا ريب فيه، هذه الفائدة المرجوة لهذا الأذان كانت موجودة في عهد الرسول عليه السلام، والمقتضي لشرعية هذا الأذان قائم ولا جد شيء عنا؟ فيكون جواب قولا واحدا لا، ما في فرق من هالناحية هاي، سواء أذننا الآن الفائدة المزعومة موجودة أو أذن في عهد الرسول عليه السلام الفائدة موجودة. إذا كيف لم يشرع الرسول عليه السلام عن الله بطبيعة الحال، لأن الله هو المشرع حقيقة، كيف لم يشرع هذا الأذان والمفروض في الدعوة أنه مشروع لما يحقق من فائدة؟ هذا المثال البدعة الحسنة أو المصلحة المرسلة أنها لا تكون كذلك إذا كان المقتضي بالأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهذا واضح إن شاء الله على الجميع، وهذا بقيس عليه كل أو جل حتى ما يصير مبالغة بالكلام، جل البدع اللي انتشرت في عالم الإسلام اليوم على الأسف الشديد، كل هذه البدع التي يقال أخذ فيها يا أخي فيها فائدة، كل ذلك لو كان فيها فائدة كان شرع في عهد الرسول عليه السلام، لأن المقتضي لتشريعها كان قائما. هذا القسم الأول، إما أن يكون المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يؤخذ بما اقتضاه فهذه ضلالة وكل الله في النار، وإما أن يكون حدث المقتضي بعد الرسول عليه السلام ولم يكن قائما. هنا يأتي بحث جديد من كلام التنمية، وهو يبدو بادي الرأي أنه ما دام المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما حدث فيما بعد، أن يقال والله ما دام المقتضي وجد فيما بعد ولا يلزم من أخذ بمقتضاه وهو المصلحة نسبة نقص إلى الشرع كما ذكرنا في الصورة الأولى، يبدو بادي الرأي أنه ينبغي أن يقال يؤخذ بهذه البدعة أو بهذه المصلحة المرسلة. الجواب لا، لا بد من تفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينظر إن كان المقتضي الذي حدث بعد أن لم يكن سببه ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ بأحكام الدين فهي رد أيضا، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، ولو حققت مصلحة لأن المصلحة هاي كانت تتحقق بطريق آخر مأخوذ من الشرع نفسه. مثاله مثلا في واقع حياتنا اليوم الضرائب التي تفرض بأنواع شتى كثيرة وأسماء عديدة، هذه الضرائب لا شك يقصد بها إيه؟ إملاء خزينة الدولة لتستطيع أن تقوم بمصالح الأمة، هذا واضح جدا أنه فيه مصلحة وفيه فائدة، لكن هذه المصلحة وهي فرض ضرائب لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، ما الذي أوجب الأخذ بها؟ تقصيرنا نحن لتطبيق شرعنا، فهناك مصارف موارد للزكاة، موارد لجمع الأموال من الزكاة، أشياء كثيرة منصوصة في القرآن وفي السنة، هذه أهملت اليوم إهمالا مطلقا، فصار ضرورة ملحة بالنسبة للذين لا يتبنون الإسلام شريعة أن يبتدعوا وسائل جديدة تحقق ما فاتهم بسبب إهمالهم للوسائل والأسباب المشروعة. هذا هو بحثنا نحن في قضية المولد، المولد مصلحة مرسلة، نقول هذه المصلحة كان المقتضي للعمل بها في عهد الرسول عليه السلام أم لم يكن؟ إن قالوا كان مقتضيا فلماذا لم يشرع الاحتفال؟ وإن قالوا لم يكن مقتضيا وإنما جد بعد الرسول عليه السلام بثلاثين سنة وزيادة، نسألهم هذا الذي جد هل هو بسبب تمسك المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم أم بسبب أعراضهم عنها؟ هنا بقى يصير بحث علمي ودقيق ودقيق جدا. هل يستطيعون أن يقولوا لا هذا بسبب تمسكهم للسنة؟ لو كان أمر كذلك كان أهل السنة الأولون أصحاب الرسول والتابعون وأتباعهم كانوا أولى بذلك، لأنهم لا شك كانوا أشد رغبة بالتمسك بالسنة والخير منا. إذا لم يبقى إلا أن هذا حصل بسبب إعراض المسلمين عن التمسك بالسنة. وأخيرا أذكركم بشيء، كنت بحثت عن هذا الموضوع بمناسبة بل أكثر من مناسبة، وقلت نحن لدينا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، لكن فرق كبير بين احتفالنا واحتفالهم. احتفالنا مسنون بكلام الرسول، واحتفالهم مبتدع ضد كلام الرسول عليه السلام. قيل للرسول عليه السلام ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه أو القرآن فيه. إذن الاحتفال بالرسول عليه السلام بولادته يكون بصيام يوم الاثنين، كل أسبوع احتفال، مو كل سنة احتفال، كل أسبوع احتفال واحتفال مشروع، مو كل سنة احتفال مرة واحدة واحتفال غير مشروع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء ما فيه البحر.
سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضر عن رأيه في إقامة المظاهر وعن الدليل الشرعي على إباحتها، فأجاب أن الدليل عليها كونها من مصالح المقتلع، أي أنه يوجد مصلحة للمسلمين بها ولو لم يفعلها السلف. فما الجواب عليه؟ ثم ما حكم أكثر الشفاكة التي ترجع المولى؟
ما أدري إذا كان المجيب لهذا الجواب يدري ما هي المصالح المرسلة ومتى تكون مصالح مشروعة. وظني أنه لا يدري ما هي المصلحة المرسلة المشروعة. وأضرب مثلا من يقول بشرعية هذه الموالد بدعوى أنها مصالح مرسلة وأنها تحقق مصلحة للمسلمين، مثل من يشرع كل هذه القوانين الأرضية التي ما نزلت من رب العالمين. ولا شك كل الناس الكفار والفساق والتجار يشتركوا بالقول أو في القول بأنه في مصالح في هذه القوانين، ولا شك ونحن معهم في مصالح في هذه القوانين. ولكن ترى رب العالمين أين كان قبل هذه القوانين؟ ألم يأتي بقانون من عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الجواب قطعا جاءنا بذلك. إذن فنحن حينما ندعي بأن في هذه الأمور المحدثة مصالح للمسلمين، فمعنى ذلك أحد شيئين: إما أن يكون شرعنا غير تام، وهذا طبعا كفر القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإما أن تكون هذه القوانين وهذه البدع ليست من الله في شيء، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. المصالح المرسلة هي التي يجد في الناس حوادث وأمور يضطرون اضطرارا إلى الأخذ بها لأنها تحقق لهم مصلحة فعلا دون أي مخالفة للشريعة. ولكن هذا أيضا لا يكفي، بل لابد أن تكون هذه المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لوجودها قائما في عهد النبوة والرسالة، وإنما حدث هذا المقتضي للأخذ بها بعد ذلك. وهذا البحث في الواقع من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأنه يتكلم عن محدثات الأمور بكلام فيه تفصيل عظيم. يقول: كل ما حدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مما يمكن أن يوصف بأنه حسن أو بأن فيه مصلحة لا بد من أحد أمرين: إما أن يكون المقتضي للأخذ به قائما في عهده عليه السلام، أو أن لا يكون المقتضي قائما في عهده وإنما حدث بعده. في الحالة الأولى حينما يكون المقتضي للأخذ به قائما لا يجوز الأخذ به إطلاقا لسبب الذي ذكرناه أن الشرع كامل. مثاله مما هو حتى اليوم مجمع عليه حسب ما جاء في الشرع: ترك الأذان في صلاة العيدين. إلى اليوم ما في صلاة، ما في أذان في صلاة العيدين، هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام على خلاف الصلاة الخمس كما هو معلوم. فلو قال قائل: يا أخي في مصلحة من الأذان لصلاة العيدين، وهو تنبيه الناس بحضور الوقت، يقال لهم على ما فهمنا من كلام تيمية وهو حق لا ريب فيه: هذه الفائدة المرجوة لهذا الأذان كانت موجودة في عهد الرسول عليه السلام، والمقتضي لشرعية هذا الأذان قائم ولا جد شيء عنا؟ فيكون جواب قولا واحدا: لا، ما في فرق من هالناحية، هي سواء أذننا الآن الفائدة المزعومة موجودة أو أذن في عهد الرسول عليه السلام الفائدة موجودة. إذا كيف لم يشرع الرسول عليه السلام عن الله بطبيعة الحال، لأن الله هو المشرع حقيقة، كيف لم يشرع هذا الأذان والمفروض في الدعوة أنه مشروع لما يحقق من فائدة؟ هذا المثال البدعة الحسنة أو المصلحة المرسلة أنها لا تكون كذلك إذا كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهذا واضح إن شاء الله على الجميع. وهذا بتقيس عليه كل أو جل، حتى ما يصير مبالغة بالكلام، جل البدع اللي انتشرت في عالم الإسلام اليوم على الأسف الشديد. كل هذه البدع التي يقال أخذ فيها يا أخي فيها فائدة، كل ذلك لو كان فيها فائدة كان شرع في عهد الرسول عليه السلام، لأن المقتضي لتشريعها كان قائما. هذا القسم الأول: إما أن يكون المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يؤخذ بما اقتضاه فهذه ضلالة وكلها في النار، وإما أن يكون حدث المقتضي بعد الرسول عليه السلام ولم يكن قائما. هنا يأتي بحث جديد من كلام تيمية، وهو يبدو بادي الرأي أنه ما دام المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما حدث فيما بعد، أن يقال والله ما دام المقتضي وجد فيما بعد ولا يلزم من أخذ بمقتضاه وهو المصلحة نسبة نقص إلى الشرع كما ذكرنا في الصورة الأولى، يبدو بعد الرأي أنه يمكن يقال يؤخذ بهذه البدعة أو بهذه المصلحة المرسلة. الجواب: لا، لابد من تفصيل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ينظر إن كان المقتضي الذي حدث بعد أن لم يكن سببه ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ بأحكام الدين فهي رد أيضا، كل بدعة ضلالة وضلالة في النار، ولو حققت مصلحة، لأن المصلحة هاي كانت تتحقق بطريق آخر مأخوذ من الشرع نفسه. مثاله مثلا في واقع حياتنا اليوم الضرائب، التي تفرض بأنواع شتى كثيرة وأسماء عديدة. هذه الضرائب لا شك يقصد بها إيه؟ إملاء خزينة الدولة لتستطيع أن تقوم بمصالح الأمة. هذا واضح جدا أن فيه مصلحة وفيه فائدة، لكن هذه المصلحة وهي فرض ضرائب لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، ما الذي أوجب الأخذ بها؟ تقصيرنا نحن لتطبيق شرعنا. فهناك مصارف، موارد للزكاة، موارد لجمع الأموال من الزكاة، أشياء كثيرة منصوصة في القرآن وفي السنة، هذه أهملت اليوم إهمالا مطلقا، فصار ضرورة ملحة بالنسبة للذين لا يتبنوا الإسلام شريعة أن يبتدعوا وسائل جديدة تحقق ما فاتهم بسبب إهمالهم للوسائل والأسباب المشروعة. هذا هو بحثنا نحن في قضية المولد. المولد مصلحة مرسلة، نقول هذه المصلحة كان المقتضي للعمل بها في عهد الرسول عليه السلام أم لم يكن؟ إن قالوا كان مقتضيا فلماذا لم يشرع الاحتفال؟ وإن قالوا لم يكن مقتضيا وإنما جد بعد الرسول عليه السلام بثلاثين سنة وزيادة، نسألهم هذا الذي جد هل هو بسبب تمسك المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم أم بسبب إعراضهم عنها؟ هنا بقى يصير بحث علمي ودقيق ودقيق جدا. هل يستطيعون أن يقولوا لا هذا بسبب تمسكهم بالسنة؟ لو كان أمر كذلك كان أهل السنة الأولون أصحاب الرسول والتابعون وأتباعهم كانوا أولى بذلك، لأنهم بلا شك كانوا أشد رغبة بالتمسك بالسنة والخير منا. إذا لم يبقى إلا أن هذا حصل بسبب إعراض المسلمين عن تمسك بالسنة. وأخيرا أذكركم بشيء، كنت بحثت عن هذا الموضوع بمناسبة بل أكثر من مناسبة، وقلت نحن لدينا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، لكن فرق كبير بين احتفالنا واحتفالهم. احتفالنا مسنون بكلام الرسول واحتفالهم مبتدع ضد كلام الرسول عليه السلام. قيل للرسول عليه السلام ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه أو القرآن فيه. إذن الاحتفال بالرسول عليه السلام بولادته يكون بصيام يوم الاثنين، كل أسبوع احتفال، مو كل سنة احتفال، كل أسبوع احتفال واحتفال مشروع، مو كل سنة احتفال مرة واحدة واحتفال غير مشروع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه البحر.